صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع عذاب أهل النار، كفاكم الله وإيانا منها ومنهم. بعد أن تحدثنا عن نعيم الجنة وما يرد على المؤمنين جعلكم الله وإيانا منهم من النعيم الروحي والمادي، عطفنا بالحديث على عذاب أهل النار في جهتيه النفسية والبدنية، وقد ذكرنا شيئا من العذاب الذي ينتظر أهل النار فيما يرتبط بالجانب الروحي والنفسي. تعلمون أن من الطبيعي أن يكون الحديث عن رحمة الله وعن عذابه وعن جنته وعن ناره لكي يحصل التوازن عند الإنسان. الإنسان الذي لا يعرف أن لله عقابا ونارا، من الممكن أن ينساق وراء الشهوات ويذهب خلفها. ونحن نرى أن قسما من الناس ممن يتغلب عندهم جانب النعيم والرحمة وينسون جانب العذاب والنقمة، أن قسما من هؤلاء يذهبون وراء شهواتهم بزعم الله غفور رحيم، الله أرحم الراحمين فيعصي ربه ويذنب ويتعمد الوقوع في الخطأ اعتمادا على أن الله غفور رحيم وأنه أرحم الراحمين وأن فضله يتسع كل شيء وما شابه ذلك. وفي هذا إما عدم فهم أو مغالطة، إما أن الإنسان لا يفهم أن نفس الذي قال رحمتي وسعت كل شيء قال أيضا هناك نار معدة يلبثون فيها أحقابا كما سنأتي بعد قليل، نفسه ذاك الذي وعد توعد، نفس هذا الذي بشر بالجنة أنذر من النار، فلماذا أنت صدقت ذاك ولم تصدق هذا؟ كان ينبغي أن تجمع بين الاثنين، ترغب فيما فيه رحمة الله وتحذر ما فيه نقمة الله عز وجل. نعم رحمته سبقت غضبه، وإن شاء الله نتحدث في ليلة أخرى عن هذا الموضوع. فمن الإنصاف إذن أن يتعامل الإنسان مع كلا الخطابين، خطاب الوعد بالجنة وخطاب الوعيد بالنار، خطاب الرحمة وخطاب النقمة، حتى يمشي مشية سليمة وصحيحة. في حديثنا هذا افتتحنا بهذه الآيات المباركات: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذه من خطابات الإنذار، من خطابات التحذير، من خطابات التي ينبغي أن إذا عرض على الإنسان ذنب قبل ما يرتكبه ويقول الله رؤوف رحيم، يقول لا، إن جهنم كانت مرصادا. المرصاد هو عادة الشيء اللي يوقف في مكمن، في ختلة حسب التعبير. لنفترض واحد يريد يصيدك يمسكك فيوقف إلى جانب الجدار، وانت تيجي مسترسل مرة واحدة يقبض عليه، يقال أنت كنت في المرصاد له. جهنم هي من هذا النوع بالنسبة أولئك المسترسلين في ذنوبهم وفي خطاياهم اعتمادا بالاعتماد الخاطئ على أن الله فقط غفور رحيم. فإذا نسوي كل شيء، لو ذهبت إلى قسم ممن سيرتهم العامة في حياتهم الخطأ والذنب والمعصية، أول تبرير من الممكن أن يأتوا لك به هو هذا التبرير. كما قلت، إما هذا يكون خطأ ذهني وفكري، ما يدري أن نفس الذي قال رحمتي وسعت كل شيء قال إن جهنم كانت مرصادا، إما هكذا، وإما وهو الأغلب نوع من التبرير للنفس وخداعها أنه الله غفور رحيم، حتى لو أكو نار جهنم، حتى لو أكو كذا، بس الله رح يغفر إلنا. هذا نوع من خداع النفس. الله لا يخدع عن جنته، كما ورد في حديث مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: الله لا يخدع عن الجنة. تلعب على من؟ تخدع من؟ يخادعون الله وهو خادعهم. الله يدري أنه أنت تعلم. لا أخاطب الحاضرين، الحمد لله هم أهل البر والتقوى، وإنما مثل هؤلاء الذين يعملون هذا العمل. الله يعلم أنك تدري بوجود نار إلى جنبي جنة الله، وبوجود عقاب إلى جنب ثواب الله، وأن من يذنب، يعني أن خصوصا مع الإصرار يعتبر متحديا لله عز وجل ومكابرا له ومصارعا إياه، والله سبحانه وتعالى مثل هذا لا يدخله جنته. قد يكون من علائم ذلك أن الله سبحانه وتعالى حتى في عذاب النار يجيب ذكر الجنة ويسوي مقارنة بينه، هذا هالشكل نار جهنم بهالميزات بهالطريقة أحسن له الجنة. أكثر من موضع من مواضع القرآن الكريم فيها هالمقارنة، ولعلها أيضا لإيلام أهل الذنوب أو لتحفيزهم على أن يسلكوا طريق الجنة. من المقارنات ما جاء في الآيات المباركة، يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كتب الله لكم وإيانا، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ليش نعدد ونطول زايدها؟ في الطعام، في الفواكه التي هي غير مقطوعة ولا ممنوعة، ليش نعدد زايد؟ من كل الثمرات اللي تجي في بالك واللي ما خطرت على بالك أصلا. ولهم فيها من كل الثمرات، وفوق هذا ومغفرة من ربهم، اللي هي هذه تحدثنا عنها في جانب النعيم الروحي، هذا صوب الجنة. يقول هذا مثل الجنة هكذا: كمن هو خالد في النار، هذا مثل هذا، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. فرق كبير بين ذاك اللي فيها ماء يشربون من ماء غير آسن، من لبن لم يتغير طعمه، من خمر لذة للشاربين، ما فيها لا صداع ولا فيها استنزاف للعقل، من عسل مصفى، كل الثمرات، فوق هذا أيضا مغفرة من ربهم. هذا ذاك الصوب. هذول مثل من هو خالد في النار، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. سنأتي بعد قليل على ذكر شراب أهل النار وطعام أهل النار، هل هذا يساوي هذا؟ قطعا لا يساوي. فالعاقل إذن ينبغي أن يرغب في المثال الأول. هذا مثلا مما يذكره القرآن الكريم في المقارنة بين المكانين والجزائين، الجنة والنار. في موضع آخر يبدأ من النار، يقول: إذا رأتهم من مكان بعيد، مو هم شافوها. هذا بعض المفسرين يقول هاي الجنة والنار فيها نحو من أنحاء الحياة، بحيث ترى، تسمع، تتكلم. هذه إذ النار إذا رأتهم من مكان بعيد، مرة تقول إذا رأوها سمعوا لها، مرة لا، هي إذا رأتهم، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، كأنما تستقبلهم بهذا الشيء، شوفهم من بعيد وتبدأ في الزفرات والتغيض وما شابه ذلك. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، هم مكان ضيق وهم كل واحد مقرون إلى الآخر، شايف أنت إذا مثلا يمسكوك مع واحد آخر صعب عليك المشي، بخلاف ما إذا مشيت لوحدك، إذا مجموعة مربوطين مع بعضهم البعض مقرنين، هذا يريد يمشي بسرعة ذاك ببطء، هذا من الصوب ذاك من ذاك الصوب، حتى المشي صعبة. مقرنين دعوا هنالك ثبورا، واويلا وثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مو مكان ثبور واحد، هنا نفد شيء مختلف. تارة إنسان يصاب بمصيبة واحدة فيقول واويلاه تكفي، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، لأن خلود هذا صوب نار جهنم، تشوفهم من بعيد يسمعوا لها تغيظا وزفيرا، شايف ماذا هذه الحيوانات المفترسة لما تريد تعلن أنه حالة العداوة، مجرد أن تشوف هذه الفريسة إجت تبدأ تطلع أصوات غير طبيعية، تغيظ، إيذان بالافتراس، هنا نهم نفس الشيء. هذا هالشكل اللي يصير، جماعة أيضا فيها مقرنين يدعون ثبور واحد لا بل يدعون ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون كان خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. الله وعد ولا يخلف الميعاد، وعد بالنعيم المقيم الذي لا انتهاء له لأهل الجنة، وهو وعد مسؤول مو أي كلام، هذا أحسن لو ذاك. هي هالمعادلة لما واحد يفكر فيها كثيرا يتجه بالاتجاه الصحيح في حياته الدنيا، هذا الذنب أقبل عليه، لكن مصيره إذا سمع إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، أو أترك هذا الذنب، لا، ذاك الوقت الجنة التي وعد المتقون. نسأل الله أن يجنبنا عذابه وعقابه وناره، وأن يكرمنا بنعيمه وجنته، إنه على كل شيء قدير. هذا المكان والمقام الذي سيكون مصير المستوجبين النار، سنأتي على ذكر هذا في نهاية الحديث، جاء في زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، المستوجبين للنار الذين استحقاقهم النار. هذه النار لها أسماء متعددة، مثل ما في النعيم جنات عدن، الفردوس، المأوى، إلى غير ذلك، هنا أيضا لها أسماء مختلفة. بعض العلماء والمفسرين قالوا هذه الأسماء هي بحسب الطبقات والدركات، مثل ما قالوا في الجنة أنها بحسب المنازل والدرجات، هذه بحسب الدركات. يعني مثلا فد نار فوق الأرض أسوأ منها من تكون تحت الأرض، وهكذا من تكون في جب أسفل من تلك وعلى المعدل. ولذلك قالوا إن هذه الأسماء قد تكون أسماء دركات وأسماء طبقات بالأسفل في جوف الأرض، وبعضهم قال لا، هي من إطلاق أسماء متعددة بحسب أشخاص هؤلاء العذاب. من الممكن أن المعذبين بهذه الطريقة في الهاوية، في بينما غيرهم مثلا قد يكونون في جهنم، وعلى هذا المعدل. وعلى أي حال، سواء كانت من الطبقات أو من غيرها، فإن لها أسماء وردت في القرآن الكريم، منها جهنم نعوذ بالله منها، وهو أشهر أسمائها، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وحتى ينسب الأشخاص السيئون فيقال هذا رحماني وهذا جهنمي، يعني هذا مصيره ونصيبه الرحمة وتعلقه بالرحمن، وهذا نصيبه ومصيره إلى نار جهنم. هذا مثلا من تسميات النار أعاذكم الله وإيانا منها، ومنها الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ما أدري، أكيد شايفين في الأفلام الوثائقية إذا يريدون هاي الكتل الحديدية والسيارات وأمثال ذلك أن يسووها خردة حسب التعبير، يخلوها في مطحنة هكذا متداخلة، كل حلقة تدخل في الحلقة الثانية. فهذه السيارة الضخمة الطويلة العريضة بمجرد أن تنزل فيها لا تلبث أن تتحول إلى خيوط من الحديد، تحطمها هذه الآلة حطما وتجعلها خيوطا وفتاتا. التحطيم في هذا النوع كأنما الإنسان عندما هذا اللفظ مال الحطمة على وزن فعلة، كأنما تشير إلى هذا المعنى، يوضع في شيء فكأنها تحطمه حطما. نعوذ بالله من هذا المصير، ونستجير به من عذابه. مما ورد في أسمائها أنها سقر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ هذه أنت ما تدري عنها شنو صار. هاي وما أدراك تعبير عن شدة الأمر، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم بذلك. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك. رسول الله صلى الله عليه وآله يعلم بذلك بتعليم ربه سبحانه وتعالى، ولكن لتعظيم شأنها في الشناعة هنا يقول لك وما أدراك ما سقر، شدرك عن هذا؟ وين عندك خبر عن أنت متعود؟ عامة البشر متعودين على هذه النار التي أوقدها صاحبها للعبه، وهناك نار سجرها جبارها لغضبه. هذه بمقاييس الدنيا، تلك بمقاييس الآخرة، هذه بمقاييس العبد، تلك بمقاييس الرب. نعوذ بالله من كل ذلك. ومنها الجحيم، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هناك فإن الجنة هي المأوى لمن أعطى وتصدق وصدق بالحسنى، هناك المأوى والنهاية هي الجنة، وهنا نعوذ بالله فإن الجحيم هي المأوى. ولظى أيضا، ذكرنا في ليلة مضى مضت، كلا إنها لظى نزاعة للشوى، كأنما تخلع الجلود من على بدن الإنسان. وكذلك السعير، والسعير هو شدة اللهب، حتى في الدنيا يستخدم هذا أيضا، ولكن أين سعير الدنيا وأين سعير الآخرة؟ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وكذلك الهاوية قيل إنها أيضا من أسماء الجنة، فمن خفت موازينه فأمه هاوية، يعني أمه أم رأسه يصير في الهاوية التي هي في قعر جهنم، مهوات شيء المهوى يقال له هاوية، هوى الإنسان في الهاوية. هذه من أسماء النار التي تعبر عن حالات مختلفة أو عن دركات مختلفة، أو أنها عذاب لأشخاص متعددين ومختلفين على اختلاف التفاسير الواردة في هذا الجانب. زين، هؤلاء أهل النار كما أهل الجنة لابد أن يبقوا أحياء، لأنه خالدين فيها، ذولاك خالدون في النعيم وهؤلاء خالدون في العذاب، فإذن يحتاج لكل منهما ما يقيم بدنه من الطعام والشراب. ذاك تبين في ما سبق من الليالي، ذكرنا شيئا عما يطعمهم الله سبحانه وتعالى من الطعام المتنوع اللذيذ الذي ألفه الإنسان والذي لم يألفه الإنسان، وأعطى عناوين عامة، لأن تفصيل العناوين كما ذكرنا في ليلتها أمر يطول ويعسر عده لو أراد أن يحسب للناس ما سيعطيهم في الجنة من الأطعمة المتنوعة والأكلات المتميزة، فيعطيهم عناوين عامة تشمل كل شيء، أو في الفواكه من كل الثمرات وهذا يكفي. هنا في ما يرتبط بنار جهنم أيضا هناك طعام وهناك شراب، لكن شتان بينهما. أما طعام أهل النار فقد وردت فيه عناوين متعددة، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. ضريع أوجه الأقوال فيه هو نوع من أنواع الأشواك التي إذا وضعها الإنسان في فمه يتشوك ويدمى، وهو موجود أيضا كان في الصحراء في زمان نزول الآيات المباركات. هذا حتى الإبل تعافى، الإبل تعلمون أن الله سبحانه وتعالى زودها باعتبار أنها تعيش حياة الصحراء بأمور متعددة، مثلا جهاز تصفية بحيث لو شربت ماء البحر ما تتأثر فيه، تقدر أنت تشرب كاس واحد ماء بحر؟ ما تقدر، ما عندك جهاز التصفية والتحلية الذي هو موجود لدى الإبل، بينما الإبل عندها هذا الشيء، ولذلك لا يهم أن تشرب من المستنقع، من البحر، من ماء العذب، هذه عندها جهاز خاص يستفيد من هذا الماء أيا كان شكله. طيب، زودها أيضا في فمها بعصارات معينة وب حساسات استشعار في اللسان، بحيث أشد الأشواك تستطيع أن تهضمها وكأنها تأكل آيس كريم مثلا. طيب، هذا الإبل هكذا ما تتأثر أنه هذا وخر شوية في شوك في سلة تسلطه في فمها من دون أن تتأثر بشيء. لكن يقولون هذا الضريع ما تقدر عليه الإبل، هاي اللي تقدر مطحنة عندها تطحن إليك، ما أدري شتى أنواع الشوك وما شابه، بس هذا الضريع بالنسبة لها صعب. هذا هو الذي يكون طعاما أو من طعام أهل النار، ويقول ليس لهم طعام إلا من هذا، إلا من ضريع. هذا اللي كان متعود على اللحم الحرام في هذه الدنيا نعوذ بالله، طيب لا يبالي هذا حلال هذا حرام، مذبوح بشكل شرعي غير شرعي، طيب وأمثال ذلك من الطعام، هذا مغصوب الفاكهة غير مغصوبة، هناك ليس لهم طعام إلا من ضريع. هذا بعد هين بالقياس إلى غيره، هذا هين، هذا يعتبر بعد شنو شيء مرتب قياسا إلى ما سيأتي. يقول ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الغسلين الأوجه فيه، أريد أشبه إليك بتشبيه، شايف هاي الشاورما مثلا لما توضع هالشكل يسيل منها الدهن ويسيل منها عصارة اللحم ويصير منها كذا، وبعض الناس يحبون هذا أكثر من الشاورما نفسها باعتبار أنه فيه خلاصته ودسومته وما شابه ذلك، نعوذ بالله. غسلين شاورما مالت أهل النار هو صديد أهل النار وما ينزل من أجسامهم من عرق ومن دهون ومن آثار الاحتراق، شاورما محطوطة، ولكن هذا فيها أناس من أهل النار يعذبون، اللي ينزل من عدهم هذا هو الغسلين كما قال به بعض المفسرين، هذا هو الأكل مال أولئك. ذا الشوك ذاك والضريع هم أهون حالا من مثل هذا. فالغسلين أيضا طعام أهل النار نعوذ بالله، كأنه غسلين كأنه يغسل منهم. شلون إذا تغسل شيء، إذا تغسل شيء قذر ينزل هذا الغسيل إلى الأسفل، هذا على أثر أنه يعذب، ما فيه من عرق ما فيه من صديد ما فيه من دهون محترقة ما فيه من بقايا جلود تالفة، كلها تتجمع تحت يصير شاورما الغسلين مال هؤلاء أهل النار. تسوى حقيقة هذا المصير؟ يسوى أن الإنسان اللي الله أعطاه مجالات الحياة السعيدة اللذيذة الطيبة يترك طيبها وروح إلى خبيثها اللي نتيجتها الشكل، يترك الزواج وهو الطيب يروح إلى الزنا وهو الخبيث ونتيجتها أيضا هو هكذا، يترك الكسب المحلل وهو طيب ويروح إلى بيع المخدرات أو إلى السرقة أو إلى غير ذلك وهو خبيث ونتيجتهم هذا الأمر. لو الإنسان يفكر بهذا التفكير هل فعلا يروح وراء هذه الأمور؟ وكذلك الزقوم وهو طعام شديد المرارة لا يمكن أن يستذاق أبدا حتى في هذه الدنيا، يعبرون عن أشد الأشياء مرارة بالزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، هذا حسب التعبير يخبص البطن خبص زين، وهذا هو مو مثلا يوم ويومين وهالوجبة وما يخالف نتصبر عليها إلى الوجبة الثانية، لا هذا على طول الخط في طول الوقت هو يأكل من هذا الغسلين والضريع والزقوم وما شابه ذلك. أيضا ذكر الغساق. الغساق أيضا شب يعني في بعض التفاسير عنونوه بنفس عنوان الغسلين بس من جهة أخرى، أنه هذا بقايا ونفايات العذاب التي يعذب فيها الإنسان، هذا يكون لأهل النار، نعوذ بالله من هذا المصير، ونسأل الله رحمته وعفوه، إنه على كل شيء قدير. وأما شراب أهل النار فأولا الماء الحميم، الماء الحار الساخن إلى أعلى درجات السخونة، فقطع أمعاءهم. شنو هذا؟ كم درجة حرارته؟ ما ندري، ولكن هذا المقدار الذي نعلم. أساسا الحميم هو تعبير عن شيء في أشد درجات الحرارة، ومنها اشتقت الحمى وما شابه ذلك. طيب تقول حمى الرجل يعني أصبح محموما، ومعنى ذلك أن درجات حرارته قد ارتفعت. والماء الحميم هو ذلك الماء المسخن في أعلى درجات التسخين، هذا بمقاييسنا. وأما مقاييس الآخرة والعذاب فالأمر مختلف جدا، هذا فليذوقوه حميم وغساق. طيب هم ذاك وهم هذا، اللي واحد أحيانا إذا استكره شيئا أو غص بشيئا يحتاج إلى ماء حتى ينزله ويغير طعم فمه، فإذا كان هذا هو نفسه فقد طعم أمعاءهم كالمستجير من الرمضاء بالنار. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وفي تعبير آخر يضاف إليه الصديد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. شايف الطفل لما تريد تسقيه دواء مكروه إله شلون يشربه على رغم أنفه؟ هذا يتجرعه ولا يكاد يسيغه. نسأل الله أن يبعدنا عنه وعن هذا المصير. ولباس أهل النار أيضا هو نوع من أنواع العذاب. أولا في التعبير القرآني والتصوير القرآني لهذا المعنى في بعض المراحل أو بالنسبة إلى بعض الأشخاص كأنما يصير الإنسان سندويشة، هاي فيها من فوق ومن تحت وهو في الوسط، بعدين تخلي عليها هذه المسخنة أو التي تنضج هذا أو ما شابه ذلك. في النار أكو شيء من هذا القبيل يتحدث عنه القرآن الكريم، فيقول نعم لهم من جهنم مهاد، مهد ولكن من جهنم، مو سرير هذا مرتب أو وفرش مرفوعة هناك في أهل الجنة، لا، مهاد جهنمي. ومن فوقهم غواش، تماما هو هذا التمثيل، سندويشة، واحد في الوسط من فوق ومن تحت الشكل ويكبس عليه. طيب هذه غاشية من فوق وتلك مهد، هالدرفة من فوق وتلك الدرفة من أسفل تضغطه، وكلاهما من عذاب نار جهنم. هذا في بعض الحالات بالنسبة إلى بعض الأشخاص. لا تقول مثلا خب هذا إذا هناك انحطم والحطمة خلاص راح، لا، وإنما كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يا ليت الإنسان يقول خلص أنا يصير بي هذا وانتهى الموضوع وخلص كلها نتجرعها وانتهى الأمر، لا، يعاد مرة أخرى وثالثة وعاشرة وهو باق ومستمر. نعم، هذه في بعض الحالات. زين، ثياب شلون؟ هناك ثياب خضر استبرق، هناك أيضا حرير، هناك أساور من ذهب، هناك في الجنة رزقكم الله وإيانا كل هذه الأمور. هنا نشلون الثياب؟ يقول القرآن الكريم: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. شلون هذا ثوب من نار؟ الله العالم. بعد هم ثوب من نار وهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم، ماء ساخن جدا. مثلا قل زين، ثياب من نار وهذه من فوق رؤوسهم الماء ينزل يعني بيبردها؟ لا، وإنما يصهر به ما في بطونهم والجلود. بعد ولهم مقامع من حديد. هاي الشكل، المقماع عادة مثل الكرة يستخدم في الحروب، أظن في العراق يسمونه توثية أو كذا، في الحرب كرة هكذا فيها أشياء مدببة وفيها يد يضربها يضرب بها المقاتل أعداءه فينهي وجودهم. زين، هذه مقامع من حديد يضرب بها أصحاب النار، وهي أيضا غير ثقلها، غير صلابتها، وكونها حديد غير مساميرها، هي أيضا من نار. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. بعد هم فوق هذا، هم واحد صاير سندويشة نار جهنم، هم لباسه لباس ناري، هم يصب من فوق رأسه الحميم الذي يصهر ما في البطون والجلود، هم مقامع من حديد، بعد أكو؟ بلي، بعد هم أكو. يقول الله عز وجل: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. شايف واحد إذا في خيمة، إذا في الهواء الطلق شوية لأقل يتنفس، أما إذا في خيمة أو سرادق لا، أمره أصعب. ففي ذلك السرادق الإنسان محاط بماذا؟ بالنار، لا يقدر يتنفس، لا يقدر يتحرك، لا يقدر يشرد منها. أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل في شدة حرارته يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا شيء بسيط جدا مما هو في النار الموقدة، شيء لمعة ولمحة ولا يقدر بواحد في المليار مما هو حقيقته. أولا نحن ما تعرضنا إلا إلى شيء بسيط، وفقط ما جاء في القرآن الكريم، والقرآن الكريم ليس من شأنه التفصيل بكافة التفاصيل، مو مثل السنة، مو مثل ما جاء عن رسول الله محمد. أو عن المعصومين، ذاك لا، في تفاصيل كثيرة، بس هالمقدار اللي ذكرناه ذكرنا شيئا بسيطا. المهم بالنسبة إلى الإنسان هو الدرس الذي يأخذه من هذه الأمور. ما دام الأمر هكذا جديا بهذه الصورة، صعبا بهذه الصورة. الله سبحانه وتعالى حسب تعبيرنا ما يمزح، أعد النار إظهارا لغضبه من جاحديه ومناوئيه وظالمي البشر، أعدها لهم. ما معقولة أن إنسان هنا يجي يرتكب الجرائم والمآثم ويقتل من يقتل ويظلم من يظلم ويسرق من يسرق ويفسد البلاد والعباد ثم يمسح شاربه ويروح هكذا انتهى بالموت؟ ما يصير هذا، مستحيل، هذا عبث. لو أن الله سبحانه وتعالى ترك الأمور بهذه فهذا عبث، أن يخلق الله أناسا هؤلاء يقتلون أنبياءه ويعذبون أوصياءه ويظلمون المؤمنين ويسرقون ويفسدون البلاد كلها، ثم بعد ذلك أيضا إذا جاءهم الموت راحوا وانتهى كل شيء، حتى لو ما وداهم النار، حتى لو ما وداهم الجنة، لا، فقط أن يتركهم. هذا عبث، هذا عبث في الخلق. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان قرر له أنه إذا أطاعه جعل له جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وذاك البعيد الظالم والجائر والكافر والفاسد والفاسق جعل له نار جهنم معدة. نعم هناك استثناءات تسقط الذنوب، تغير الأحوال، إن شاء الله نتحدث عنها في وقت آخر، ولكن القاعدة القانونية الأساسية هي أن هؤلاء كما يستحقون الجنة أي الطائعين، فإن العاصين والفاسقين والظالمين يستحقون نار جهنم. هذا قانون، ما يمكن أن يتخلى أو يتخلف بشكل عام. كما قلت في بعض الحالات ضمن استثناءات معينة سوف نأتي على ذكرها في ليلة أخرى، هذا أمر مختلف نأتي على ذكره. وإلا أولئك الذين وصفهم الإمام الحسين عليه السلام ممن قاتلوه وقتلوه وقتلوا أهل بيته، قال لهم: فتبا لكم يا عصبة الإثم ومحرف الكلم ونبذة الكتاب. شنو قاعدين تسوون؟ تقتلون ابن بنت رسول الله، فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم في ذلك الوقت الذي كان فيه الإمام الحسين عليه السلام. لكن هؤلاء كانوا من المستوجبين النار، استوجب النار، فعل فعلا يستوجب به نار جهنم، طريقته تؤدي إلى ذلك المصير بشكل طبيعي. نقرأ في زيارة الأربعين: بلغنا الله وإياكم زيارة الحسين عليه السلام. يقول الزائر مخاطبا للإمام الحسين عليه السلام: وقد توازر عليه أهل الشقاق، يعني على الحسين، وقد توازر عليه أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار، فجاهدهم فيك حتى سفك فيك دمه وانتهك حريمه بأبي وأمي. وهذا أيضا من المآسي، سأنت بينك وبين رجل قتال وحرب، إذا كان للرجال ذنب كما تزعمون فما ذنب النساء؟ قيل أن الإمام الحسين عليه السلام لما صرع على الرمضاء ولا يزال به رمق لم يفصل رأسه، وهجمت الخيل على مخيم أبي عبد الله الحسين عليه السلام. قال أرباب الخبر: قام الحسين متحاملا فوقع على يمينه، وقام أخرى فوقع على شماله، وقام ثالثة يريد أن يدافع عن حريمه وعن نسائه وعن مخيمه، فوقع على وجهه بأبي وأمي من شدة الجراحات، فنادى: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني، ولي والنساء ليس عليهن جناح، أنتم ما عندكم شيمة، ما عندكم غيرة، ما عندكم حمية ولا عروبة حتى تغيرون على النساء، هذه النساء بعد أن هجم الخيل عليها فرت بنات رسول الله في البيداء، وهن ينادين: ومحمدا وعليا ورسول الله، يفترا خوات حسين من خيمة لعد خيم ينخن وين راح وين ما ظل بالعرب شي، وكل خيمة تشب بنار، قام انظر بني الهي والسجاد جو سحبه ودمع على الوجه سال. هذا بعد كان يهون: لا يزال الحسين على قيد الحياة، لكن الوحش الأكبر عندما خيم الليل ورفع رأس الحسين على رأس الرمح الطويل، وزينب بأبي وأمي تلتفت يمينا وشمالا لا ترى أي خيمة، لقد أحرقوا الخيام، وترى الأطفال والنساء واليتامى متفرقات في كل جانب، أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظلت تلتجيب ظلها ليتا، وقبال علي الليل، ساعد الله قلبك يا زين، أقبل علي الليل وازدادت الوحش، ما شوف غير أطفال تتصارخ بدهش، شيخ العشيرة حسين ما حد شاف نعشاياه مطروح، وبكترة علي الأكبر وجسا صبحت، وشبول الهواشم حولي وقو، ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوف، ويا يتامى قلوبها طارت من الخوف، وين المعزة وين زهوت ذيك ليل، هذي يتاماكم تلوذ ببعضها، ولكم نساء تلتجي بنسائه، نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. رض اللهم إخواني السامعين فردا فردا، واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.